كان قد صغر في جنبك، إن كان قد صغر في جنب عطائك عملي، فقد كبر في جنب رجائك أملي. الآن تسمعون الصوت أم لا؟ تسمعون الصوت الآن أم لا؟ نعم الحمد لله. قلنا رواه بسندي عن يحيى بن معاذ أنه قال: إن كان قد صغر في جنب عطائك عملي، فقد كبر في جنب رجائك أملي. وعنه أيضا أنه قال: لقد رجوت ممن ألبسني بين الأحياء ثوب عافيته ألا يعذبني بعد الممات وقد عرفت جود رأفته. إلهي، إن كنت غير مستأهل لما أرجو من رحمتك، فأنت أهل أن تجود على المذنبين بفضل سعتك. الله أكبر. إلهي، لولا ما عرفت من عدلك ما خفت من عذابك، ولولا ما عرفت من فضلك ما رجوت ثوابك. إلهي، إن كنت لا تعفو إلا أهل طاعتك، فإلى من يفزع المذنبون؟ وإن كنت لا ترحم إلا أهل تقواك، فبمن يستغيث المسيئون؟ سبحان ربي العظيم. وروى بسندي عن محمد بن عبد الله الزيدي قال: قال بعض الحكماء في مناجاته لربه: إلهي، لو أتاني الخبر أنك غير قابل، أنك غير قابل دعائي ولا سامع شكواي، ما تركت دعائك، ما بل ريقي لساني، أين يذهب الفقير إلا إلى الغني، وأين يذهب الذليل إلا إلى العزيز؟ أنت أغنى الأغنياء وأنت أعز الأعزاء يا رب العالمين. وأيضا روى بسنده عن أبي سليمان الداراني يقول: لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك، ولئن طالبتني بتوبتي لأطالبنك بسخائك، ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار أني أحبك. والفرزدق قابل أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه، فقال له أبو هريرة: من أنت؟ قال: قلت أنا الفرزدق. قال: إن قدميك صغيرتان، كم من محصنة قذفتها، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا ما بين أيلة إلى كذا وكذا، وهو قائم بدنياه فيقول: إلي إلي، فإن استطعت أن لا تحرمه. فلما قمت قال: عليكم السلام ورحمة الله. قال: ما صنعت من شيء فلا تقنط. أختم بكلام يحيى بن معاذ عندما قال: إني لأرجو أن يكون توحيد، لم يعجز عن هدم ما قبله من الكفر، لا يعجز عن محو ما بعده من الذنب. الله أكبر. تتمة التوحيد نجاة، أول هذه في قوله، في قول يحيى بن معاذ أنه قال: إن كان قد صغر في جنب عطائك عملي، فقد كبر رجائي أو رجائك أو قد كبر في جنب رجائك أملي. الحق أن هذا كلام رجل تفقه في التعامل مع ربه جل في علاه، وأحسن التعامل، وأعظم ما يلحظ من كلامه أولها النظر إلى عظيم منة الله جل في علاه، وهذا من تعظيمه وتعظيم هذه المنة، وهذه أول سلم الثبات والمغفرة، وسلم السداد والرشاد وزيادة النعائم، أن ينظر المرء إلى نعائم ربه جل في علاه فينسبها لبريه، ثم تعاظم عطاؤه سبحانه جل في علاه في قلبه، فيكون قد وقر الله حق وقاره. لذلك قال: وإن كان صغر في جنب عطائك، هنا نظر إلى عظيم عطاء الله جل في علاه. والحق أن المرء لو نظر المنصف لرأى في كل أنفاسه وعدد أنفاسه نعائم تترى تأتي على الإنسان لا يدري بها بالا، وكل يوم يفتح الله عليه أبوابا من الخير ومن النعمة، وكلما أمهله فهذه نعمة تحتاج إلى شكر وراء النعائم التي أتت تترى عليه. ما دامت الأنفاس تتردد في الصدور والقلوب تدق بذكر الله جل في علاه، والمرء مفسوح له المجال أن يتوب ويسرع الفيء والأوب إلى ربه جل في علاه، فهي من أجل النعائم. وإن الله من جليل نعائمه على عباده أنه لا يعجل له بالعقوبة، بل ولا يعجل له بالقبض حتى يفسح له المجال إلى أن يصالح ربه جل في علاه توبة وأوبة وسرعة في الخير. ولسان حاله في كل أحواله يقول: وعجلت إليك رب لترضى. فمن عظيم فقه القلب أن يرى العبد عطاء الرب ويتعاظم ذلك في قلبه، تتحرك جوارحه بعد ذلك طواعية لربه جل في علاه. فالنظر إلى عظيم المنة، قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. كل نعمة أنت فيها هي من ربك جل في علاه، وما بكم من نعمة فمن الله. وهو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن ورد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. عليكم السلام وبركاته، جزاكم الله خيرا. والملحظ الثاني: النظر إلى عظمة الله جل في علاه. النظر إلى عظمة الله جل في علاه. قال: قد صغر في جنب عطائك عملي، فقد كبر في جنب رجائك أملي. رجائك، وهذه لا تكون إلا بعظمة الله جل في علاه. هو يعلم أنه لا يتعاظم على الله شيء، وأن ما أراده الله جل في علاه كان، وما لم يرده فلا يكون. لذلك يعظم الرجاء في القوي القادر الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فلما علم المرء أن الله لا مكره له، وأنه الذي يملك السماوات والأرض، وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، عظم رجاؤه في ربه جل في علاه مع واسع حلمه وعظيم عطائه. فالنظر إلى عظمة الله جل في علاه تصاغر المرء بعمله. كلما عظم القلب ربه، كلما وجد ما يأتي به من طاعة، من ذكر، من صلاة، من صيام، من صدقة، قليل في حق الله جل في علاه. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الحال ولسان المقال. بلسان الحال فكان يختم كل صلاة بالاستغفار، بل كل عبادة كان يختتمها بالاستغفار، يعلم أنها لا تفي حق الله وعظيم قدر الله جل في علاه. وبلسان المقال عندما كان يقوم تتورم قدمه، وعائشة تقول: أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهو يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فهذه النظر إلى عظمة الله جل في علاه، فيتصاغر كل عمل أمام عظمة الله جل في علاه، ويعلم أنه ما أتى بالعمل إلا بالله، فيتعاظم عنده أيضا قدر الله جل في علاه، لأنه ما وفق إلا به. وإن لم يأتي بالعبادة التي تفي حق الله وعظيم قدر الله جل في علاه، فبواسع حلمه قبلها وضاعف الحسنات وغفر الزلات والسقطات والهنات، حتى يصل المرء بعد ذلك في آخر عمره إلى الجنات. اللهم صلنا إلى ذلك وأنت أرحم الراحمين. والملحظ الثالث في هذا القول أو في دعاء يحيى بن معاذ: امتلاء القلب بحسن الظن بالرب، وهذه العظيمة التي بها بها النجاة. لحظات إذن برجائك أملي عظيم إحسان الظن بالله جل في علاه وهي المنجية، لأن الله وعد، والله جل في علاه إذا وعد وفى وأوفى، أن من أحسن الظن به كان الله عند حسن ظنه بل فوق ما يظن به، ومن أراد الله أراد الله له ما يريد. فالنظر إلى 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 عظيم عطاء الله جل في علاه وإلى واسع حلمه، لذلك قال قد كبر في حسن رجائك أملي، والله لا يخيب رجاء أحد رجاه سبحانه جل في علاه، فألهمه مناجاته مناجاة، ثم بعد ذلك قبله وتلقاه، وإن الله أرحم الراحمين. لذلك قال كبر في حسن رجائك أملي. طبعا هذا يدل دلالة واضحة جدا على حسن الظن وحسن الرجاء بشروطه وأركانه. كيف ذلك؟ هذا الدعاء والله ما كبر يا حنمعز، ما كبر رجاؤه في الله إلا بعد تكامل الشروط والأركان. كيف ذلك؟ أجيبوا سريعا. طب يظهر أنا مش أسأل بقى طويلا. قلت ما عظم حسن رجائه في الله جل في علاه إلا بعدما توفرت الشروط والأركان. طيب حسن الرجاء في الله وحسن الظن في الله جل في علاه لا يكون إلا بعد حسن عمل. البطالون الذين يقولون نرجو الله ونحسن الظن به ولم يعملوا لذلك عملا، لكنه عمل، ولذلك أنت ترى في كلامه، انظر إلى عظيم كلامه، إن كان صغر في جنب عطائك عملي فقد قدم العمل، ومع تقديمه للعمل تصاغر العمل في نظره لعظمة الله في قلبه، وهذه أعظم الأسباب التي تؤدي إلى حسن الظن برب الأرض والسماء سبحانه جل في علاه. ممتاز ممتاز، نعم هذا هو الذي أردته. وفي قلب نعم رأيت ذلك وقلت ممتاز ممتاز. قال وأيضا في قوله لقد رجوت ممن ألبسني بين الأحياء ثوب عافيته لا يعذبني بعد الممات وقد عرفت وجود رأفته. هنا حسن التعرف على الله. قلت لن يصل المرء أبدا إلى حقيقة الإيمان وإلى لذة القرب من الرحمن إلا بعد التعرف الصحيح على ربنا المنان. وجب عليك أن تسعى سعيا حثيثا أن تكون من أتقن الناس علما بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وأن تكون ممن تفقه في أفعال الله جل في علاه، تفز بالمكان العلي عند رب البرية. شوف هنا هو قدم عملا، لكنه يقول طبعا قدم اعتقادا صحيحا الآن، لقد رجوت ممن ألبسني بين الأحياء ثوب عافيته، نظر إلى عظيم المنة وعظيم العطاء، وهذا يؤدي إلى تعظيم المان أو تعظيم المعطي سبحانه جل في علاه. فلذلك قال رجوت ممن ألبسني بين الأحياء ثوب عافيته، وما أعطي أحد في هذه الدنيا بمثل العافية. وهذا من حسن التعبد لله جل في علاه وحسن النظر إلى عظيم عطائه، لا يعذبني بعد الممات وقد عرفت وجود رأفته. والحق أن هذا له دليل من الكتاب أو دليل من السنة على ذلك. لن أسأل حتى الوقت لأننا متعب جدا، فأريد أن أتوسط حتى في الوقت. قلت وهذا يدل عليه دلالة واضحة في حديث المناجاة بأن الله جل في علاه يأتي بكل عبد من عباده، كما قال ابن عمر: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. فيقول عبدي: أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا وكذا؟ يقول: ربي أي نعم. فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا النار، فيظن أنه قد هلك، لكن سبحان ربنا العلام. فيقول الله جل في علاه: عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال: لقد رجوت ممن ألبسني بين الأحياء ثوب عافيته ألا يعذبني بعد الممات وقد عرفت جود رأفته. فقط الآن عرفتني يكون قد فات. الرجل قال لأولاده: كيف أنا لكم؟ قالوا: نعم الأب. قال: إن أنا مت فاسحقوني ثم ذروني، فاحرقوني واسحقوني ثم ذروني في البحر وفي البر. فلما جمعه الله جل في علاه آمرا البحر والبر أن يجمع ما فيه، قال: ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك. قال: ادخل الجنة. فانظر هنا كيف أن الله جل اللهم أمين كيف هنا برجل امتلأ قلبه بعظيم الرجاء فيه سبحانه جل في علاه بعد عظيم العطاء والمنة التي كانت منه، من ربه عليه، وهو يلحظ ذلك متعبدا شاكرا لله جل في علاه. نعم. ثم قال: إلهي. طبعا صدر الباب بإلهي هنا، وكان ذكيا في هذا الباب، لأنه بعدما ذكر الربوبية في العطاء والجود كان عليه أن يحقق ما اعتقد بالاستلزام بتوحيد الإلهية. لذلك قال: إلهي، والدعاء عبادة. إن كنت غير مستأهل لما أرجو من رحمتك فأنت أهل أن تجود على المذنبين بفضل سعتك. النظر العظيم بفضل الله جل في علاه مع بالغ التقصير من العبد والاعتراف والإقرار، وكلما كان العبد أعظم إقرارا وإظهارا للفقر والعجز مع التجاوز والاستطالة، كلما كان أقرب إلى المغفرة والرحمة. وفتنة الداعي عندما يتوسل بأفعال الله جل في علاه. وقلنا بأن التوسل الصحيح بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وبأفعال الله جل في علاه. انظر إلى عظيم الفهم عند التذلل للرب، وهو يقول: إلهي، إن كنت غير مستأهل لما أرجو من رحمتك فأنت أهل أن تجود على المذنبين بفضل سعتك. يرى فعل الله جل في علاه وفضل سعة الله في عطائه ومنه على عباده، لا سيما أهل الكفر والطغيان والسماء ذات البروج واليوم الموعود. ماذا قال؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنين، شوف طغيان وعطو ليس بعد أو عطو، وانظر إلى عظيم حلم الله جل في علاه. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم هنا للتراخي، أعطاهم الوقت الكافي للاستغفار والتوبة والأوبة بعدما خدوا الأخاديد وأججوا النيران وألقوا عباده في النيران. فربنا الرحمن يقول: أمهلتكم فاستغفروا فسأغفر لكم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. رحمك ربي رحمك. يقول: إلهي لولا ما عرفت من عدلك ما خفت من عذابك. هذا فقه الراقي وربي، كأن الرجل قد أعمق النظر في الفهم عن الله جل في علاه. كيف ذلك؟ لازم أسأل السؤال دوت حتى أنظر هناك من هو مستيقظ أم لا. كيف ذلك؟ لا إله إلا الله، أنا برجوكم أجيبوني سريعا. لأنه ليس بين الله وبين عبادي نسب. هذا جيد. هناك ما هو فوق ذلك نظرا. هذا جيد، قريب من الإجابة. طيب، هنا 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 قد تعرف على الله بصفات الكمال ونفى عنه صفات الظلم باللزوم، صفات النقص باللزوم. تعرف على الله جل في علاه بصفات الكمال وهو العدل. قال: لولا ما عرفت من عدلك ما خفت من عذابك. ففيها أولا التعرف على الله بصفات الكمال ونفي صفات النقص، ونفي صفات النقص. فالظلم نقص فقد نفاه عن ربه، والمعنى: لو عذبت عبادك ما كنت ظالما لهم. وهذا كما قلت فقه الراقي، وصف ربه بالكمال العدل، وبلزومه رفع عنه النقص هو الظلم، نفاه. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فمن كان هكذا بدقة النظر إلى ربه جل في علاه وحسن التعرف عليه، مثل ذلك لا يضيع، يكون عبدا موفقا مسددا. لولا ما عرفت من عدلك ما خفت من عذابك، ولولا ما عرفت من فضلك ما رجوت ثوابك. فقد وصف ربه في الحالتين بالكمال، ولزم في الأولى أنه نفى عن ربه جل في علاه الظلم، وهذا من حسن الثناء على الله، وهذا طريق الإجابة، طريق إجابة الداعي إن أحسن الثناء على الله جل في علاه. ثم قال: إلهي إن كنت لا تعفو إلا أهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون. والحق أن الله سمى نفسه الغفور الرحيم من أن ليغفر لعباده كل ما زلوا، وشفاعة النبي للكبائر، لأهل الكبائر من أمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون سيستغفرون فيغفر لهم. قال: فإن تابوا فأنا حبيبهم، وإن عصوني فأنا طبيبهم. أردت أتوقف لتعبي، ألم بي ألم شديد. ثم قال: وقال بعض الحكماء: إلهي لو أتاني الخبر أنك غير قابل دعائي ولا سامع شكواي، ما تركت دعاءك ما بل ريقي لساني. هذا فيه أمران: الأمر الأول لذة المناجاة، فالدعاء وحده عبادة، سواء أجيب أو لم يجب فهو في لذة أخرى ونشوة أخرى يفتح الله به على عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ما يمتلئ القلب فيه لذة وفرحة وسعادة وسرورا. لذلك قال: ما تركت دعاءك ما بل ريقي لساني. فليعلم الذي أوتي توفيقا وتسديدا في الدعاء أنه أقرب عباد الله إلى الله، فيها ما فيها من القرب، وفيها ما فيها من العلو وفيها ما فيها من امتلاء القلب بحسن الظن بالرب وحسن التعرف على الله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى. لذلك أتعجب، يقول: أين يذهب الفقير إلا إلى الغني؟ والله الذي جر عباده إلى ذلك. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني. الحمد لله على كل حال. أقف عند كلام الداراني. قال أبو سليمان الداراني: لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك. لابد أن نقف وقفة في هذا الباب عندما يقول لأطالبنك، يعني مهما كان عظيم الرجاء في الله جل في علاه وجب الأدب مع الله، وجب الأدب مع الله. وقلنا لأطالبنك في هذا الباب يكون ممن امتلأ قلبه حسن ظن ورجاء في الله جل في علاه، كأنه يقف مطالبا كالذي قال: ربي قربني من الشجرة، ربي قربني من الجنة، من باب الجنة، ربي قربني من الجنة، أدخلني الجنة. نعم، أنا قريب من الانتهاء الآن، فممكن تسأل السؤال. نعم تفضل. قال: لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك. عظيم الرجاء وحسن الظن في الله جل في علاه يرقى بالمرء إلى المغفرة، ويرقى بالمرء إلى رفع الدرجات، وإلى تكفير الخطيئات والسيئات. لئن طالبتني بذنوبي، وهنا جمع كأنها كثرت وامتلأت. والحق أننا نقول عفو الله أعظم ورحمة الله أوسع. قال الله تعالى: رحمتي وسعت كل شيء. العربي كان منا أفقه عندما قال: أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا رب العالمين. قال النبي الأمين، قال رب العالمين: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. قال: ولئن طالبتني بتوبتي لأطالبنك بسخائك. يعني كأنه قال: أذنبت ولم تتب. فيقول: أين عفوك؟ أين جودك وكرمك؟ والحق أنه لا يكون لأي أحد، ما يمكن لأحد أن يأتي بمثل هذا وأن يراجع ربه في مثل هذا إلا بما ختم به. قال: ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار أنني أحبك. ليس بعيد على الله أن يغفر لمثل هذا وأن يلهم هذا كل هذا الفقه. فالضمائر من قياس الناس عند رب الناس. رأيت رجلا شرب الخمر أنهارا ويشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بمحبته ومحبة الله جل في علاه، قال: لا تلعن ولا تعين عليه الشيطان، والذي نفسي بيده ما أراه إلا يحب الله ورسوله، ما أراه إلا يحب الله ورسوله. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، وارزقنا صدق المحبة لك في القلب، واجعلنا نبرهن على ذلك بالجوارح والعمل. اللهم أمين رب العالمين. أقف عند هذا لأن حديث أبي هريرة فيه أن التوحيد مكفر للسيئات، هذا يحتاج إلى تفصيل يكون في الدرس القادم، أنا لا أستطيع أن أكمل فأعتذر لكم. الآخر عن سؤال، تفضل تفضل سل. الأخ الكريم أين السؤال؟ لا إله إلا الله، كل هذا السؤال. عليكم حكم الزوج المعدل الذي يسافر بزوجته الأولى لبلدها في دولة أخرى دون استئذان الثانية لمدة 10 أيام، ويغار راضية بذلك لأن ليس عندها أحد من أهلها هنا يونسها متغربة عن أهلها، استرضاها قبل ذهابه ورضيت بتلك المدة بشرط أن يعوضها ويسافر بها لأهلها، وأن يجعل عندها من بيت من يبيت عندها في غياب لا تستأنس بهم. ثم نكث ذلك وقال لها أنا أدري لا يأتوك، لما سافر يتعيش وحده وحده وألم الغربة عن الأهل لن يعرفه إلا من جاء. نعم صحيح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنه نعوان عندكم، لا يعرف إلا من الله أمنا، أسأل الله تعالى في مكان بين 4 جدران وحده. وإن ترفض سفره مدة كهذه وبقاها وحدها في البيت لا أحد يبيت معها ولا أحد يقضي حاجتها ولا احتاجت في غيابه فما توجيهك يا شيخ؟ هو بهذا أكون ظالما؟ ووجب عليه إن سافر لمصلحتي الأولى أن يعوض الثانية عن هذه الأيام بأسرها لها 10 أيام كما كان مع 10 أيام، هو يلزمه أن يضعها في مكان آمن أو يأتي لها بامرأة من أهله أن تجلس، يلزمه ذلك. نعم، وكيف سبب المعدد بالزوجة لأهلها؟ هل لابد من استئذان الثانية؟ هو ليس لابد أن يستأذن، لكنه إذا سافر وجب عليه وجوبا أن يقضي لها ما لها من الأيام. نعم يلزمه، يجب عليه. هل يجوز أن يفرض على زوجتي أن ترضى بذلك؟ لا يجوز لها، لا له ذلك، يكون قد ظلم. طيب الفوائد، الفوائد أولها أعظم الناس إيمانا أعلمهم بالله جل في علاه، أعظم الناس إيمانا أعلمهم بالله جل في علاه، اللهم أمين. عظيم الرجاء مرتب على حسن العمل، عظيم الرجاء مرتب على حسن العمل. من أعظم فقه الدعاء حسن الثناء على الرب عند الابتداء، من أعظم فقه الدعاء حسن الثناء على الله عند الابتداء. أعظم أعمال القلوب محبة الله، أعظم أعمال القلوب محبة الله. لم يأمرنا الله بالعصمة ولكن أمرنا بالتوبة، لم يأمرنا الله بالعصمة لكن أمرنا بالتوبة، ما من أحد إلا وله السيئات والزلات والسقطات. الفارق بين عبد وآخر سرعة التوبة والفيئة إلى الله جل في علاه. القرض والسندات هذا ربا لا يجوز، لذلك بنوك كثيرة ادعت أنها إسلامية كما يقولون وأخذ السندات والأذونات، كل هذا لا يجوز، ربا. أشكر لكم فضلكم، أستغفر الله على تقصيري في حقكم، ونحمد الله وما كان الله دام واتصل وما كان غير الله انقطع انفصل. اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين. ربي احفظكم كل سوء. اللهم أمين اللهم أمين. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذا كان العبد كلما دعا ربه استجاب له، هل يعد من العجب من العجب النفس إذا ظن في نفسه أنه مستجاب الدعوة، إذا ظن في نفسه أنه مستجاب الدعوة فأحجمه على ما كان عليه من اجتهاد وجد فليخشى على نفسه، ولكن إذا جره إلى شدة الاجتهاد وسرعة الصالحات بعد الصالحات فحيهلا فإنها بشارة من الرحمن.